أما بعد، لئن كان المتوهمون يتوهمون أنهم بمكر الليل والنهار يقدرون على زعزعة ما بناه الله تبارك وتعالى وشيد بنيانه وأسس أركانه من ثوابت هذا الدين الإسلامي العظيم، مهما توهم المتوهمون أنهم بمكرهم يقدرون على زعزعة هذا البنيان فإنهم واهمون حقا. ذلك أن الله سبحانه وتعالى حينما بعث سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تكفل ببقاء هذا الدين وديمومته. ونقرأ في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم رحمة الله عليه عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة. هكذا أخبر الصادق المصدوق، لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة. وبعد هذا البيان الثابت عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي نجد معناه في كتاب الله تبارك وتعالى بنصوص متعددة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، آيات كثيرة لا أريد في هذه الساعة أن أذكرها وأن أستعرضها، لكنني أيها الإخوة أشير إلى عناصر هذه الديمومة. أولا وقبل أن أتحدث بالتفصيل أشير أيها الإخوة إلى أن الله سبحانه وتعالى بالنص القرآن ربط بين الإيمان وعنصرين اثنين، العنصر الأول كلام الله، والعنصر الثاني الشخص الاعتباري الحاضر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بقوله سبحانه: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فلا يمكن للكفر أن تقوم له قائمة بحيث يستأصل شوكة الدين ويمحو بنيانه طالما وجد فينا كلام الله والشخص الاعتباري المستمر الحاضر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كنت البارحة أتحدث في جلسة خاصة وقلت للإخوة، لأن كنا نحن في بلاد الشام وفي معظم أرجاء البلاد الإسلامية نجدد التواصل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في موسم الربيع في شهر الربيع الأنور، فإنني في هذه المرحلة التي تمتلئ بالأزمات لن أعتب على الذين لا يريدون أن يكون هذا الموسم بعينه موسم تجديد للتواصل، وقلت فليجددوا تواصلهم في أي وقت شاءوا في شهر رمضان في أشهر الحج لا يهم، المهم أن نبقى في تجديد التواصل. وقد تتعدد مظاهر تجديد التواصل، قد تكون من خلال ما هو شائع حينما نجتمع لإحياء ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلمات والثناء والمديح، لكن مظاهر تجديد التواصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متنوعة وكثيرة جدا، فقد تكون علمية وقد تكون عملية، بل إن الذي يتقن عمله مستشعرا أنه بهذا يطبق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه في هذا يقدم مظهرا من مظاهر التواصل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أعود إلى موضوعنا في هذا اليوم أيها الإخوة، وأقول هذان العنصران الرئيسان كلام الله والشخص الاعتباري الحاضر الباقي في كل لحظة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مؤشرات الديمومة عناصر ثلاثة. العنصر الأول أيها الإخوة بقاء المرجعية النصية من كلام الله تبارك وتعالى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني بقاء تطبيقات الكتاب والسنة حاضرة من خلال دوام التجديد. الأمر الثالث بقاء النماذج البشرية التي تحمل الصفات المحمدية عبر الأزمنة. واسمحوا لي أن أشرح في هذه العجالة كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة التي تضمن ديمومة الدين إلى قيام الساعة. أولا بقاء المرجعية النصية من كلام الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا البقاء الذي لا يؤثر عليه تغير الأزمان ولا تبدل الظروف، فالنص القرآني نص ثابت، وكذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من بيان شارح ومفصل. قد تتغير فهوم العلماء ومستنبطاتهم وهم يقرؤون هذه المرجعية النصية، وهم يرجعون إلى هذه المرجعية النصية، لكن النص يبقى ثابتا، يعطي بدلالاته في كل وقت ما يحتاج إليه الناس على مختلف مستوياتهم. فحينما يقرأ السياسي هذا النص من كلام الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد فيه شيئا يخصه ويدفعه إلى العدالة ويدفعه إلى المساواة بين الناس ويدفعه إلى البراءة من الظلم، وحينما يقرأ الاقتصادي النص الثابت يجد فيه في كل زمان مع المتغيرات ما يعطيه انطلاقة وتفوقا في عالم الاقتصاد، وحينما يرجع التربوي والاجتماعي إلى هذا النص يجد فيه شيئا يخصه ويتناسب مع المتغير الذي يعيشه. ويلوح في كل عصر من خلال هذا النص الثابت ما تحتاج الأمة إليه وما يبحث العالم عنه. من هنا كان حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يؤكد على قضية نقل النص من غير تبديل أو تحريف. حين أرجع إلى كتاب استنبط من النص فإنني وأنا أعتبر استنباطه لا أجدني مضطرا لقبوله على أنه من المسلمات التي لا جدال فيها لأنه مستنبط، لكنني حين أرجع إلى النص أجد شمسا مشرقة تغطي بإشعاعها وبريقها وضيائها كل الأرض. من هنا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يحث هذه الأمة على نقل النص حين يقول صلى الله عليه وسلم: نبر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه. نبر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. فهو بهذا صلوات الله وسلامه عليه يؤكد على نقل النص وحفظه كما هو من غير تبديل أو تغيير. ثم يشير صلى الله عليه وسلم إلى قضية مهمة، وهي احتمال أن يكون المبلغ الذي لم يسمع مباشرة أو بالسند قد يكون أوعى في فهم دلالة النص بحسب ما تطور في بيئته وظرفه. وأردت أن أتناول على سبيل المثال لا على وجه الحصر أمثلة، فقد قرئ قوله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ويكرر هذه الآية الخطباء في منتهى خطبهم، وهي سنة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز حين أراد أن يلغي لعن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، ووضع هذه السنة الحميدة التي التزم بها خطباء الجمعة، وبدلا من أن يختموا خطبهم بلعن علي أمرهم أن يختموا خطبهم بهذه الآية الشاملة. وقلت ما الذي تقدمه إلينا؟ أردت أن أعيش مع هذه الآية التي تتضمن كلمات ثلاثة، ما الذي يعطيه بحسب فهومنا المعاصرة هذا النص من دلالات، وهو مما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن وحديث، جربت أن أقرأها، ما الذي يعنيه عدل وإحسان وإيتاء لذي القربى؟ وفهمت أن قوله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل يؤسس لدوام القانون العادل الناظم للمجتمع الذي يساوي بين أفراد المجتمع، العدل الذي هو القانون الذي لا يفرق بين كبير وصغير، الذي لا يفرق بين غني وفقير، ولا بين كبير وصغير، ولا بين مأمور وأمير. والمجتمع بحاجة إلى العدل، لأن المجتمع لا قيام له بدون قانون. وحين أقول القانون فلا أعني النص النظري، لكنني أعني أيها الإخوة مع النص النظري التطبيق العملي التفاعل الذي من خلاله تتحقق العدالة بحق. إن الله يأمر بالعدل القانون والإحسان الذي يضمن تطبيق القانون. فقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هكذا سأل جبريل وهكذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما يعيش الإنسان حالة الرقابة لله تبارك وتعالى، فإن أجهزة الحسبة مهما كانت ضعيفة أو قوية سوف يكون هذا القانون ساريا على المستوى العملي، لأن المعزز لتطبيقه ليس هو الرقابة البشرية إنما هي رقابة الله. ضمننا بهذا قانونا مطبقا. ثم تساءلت ولماذا إيتاء القربة؟ ورأيت أيها الإخوة أن الجواب على هذا لأن القانون يستطيع أن ينظم العلاقات الخارجية، القانون يستطيع أن ينظم الطرقات، يستطيع أن ينظم المعاملات في الأسواق، لكن القانون لا يقدر على الدخول إلى البيوت. القانون يعجز عن أن ينظم علاقة الإنسان في الأسرة، علاقة الأب مع ابنه، علاقة الزوجة مع زوجها، علاقة الأخت مع أختها، العلاقات التي لا تصل إليها يد القانون. فجاء قوله تعالى وإيتاء ذي القربى مكملة. قلت يا الله إنها كلمات ثلاثة لكنها تقدم مجتمعا فاضلة. لك أن تفهم من مرجعية النص، طالما أنك لا تخرج بفهمك عن الإطار العام. وقفت أمام حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلوات الله وسلامته عليه: ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، ولا عال من اقتصد. وهو حديث قال الإمام السيوطي إنه حديث حسن، والحديث الحسن يندرج في الحديث الصالح للاستشهاد والتطبيق العملي. هي كلمات معدودة لكنها تؤسس لبناء متكامل. فقوله ما خاب من استخار يضمن في سلوك الفرد دوامة الصلة بالله تبارك وتعالى، لأنه كلما أراد أن يقوم بسلوك ما استخار الله تبارك وتعالى، إذن سيبقى في كل معاملاته كلما فكر بفكرة راجعا إلى الله تبارك وتعالى مستخيرا إياه متواصلا معه، فهو يؤسس لدوام الصلة بالله. ولا ندم من استشار يؤسس لدوام نظام الشورى في المجتمع وينفي الفردية والأنانية التي شتتت هذا المجتمع وفرقته وجعلته بعيدا كل البعد عن أن يكون فاعلا ومؤثرا. ولا عال من اقتصد، فهو يؤسس لسياسة اقتصادية متوازنة تنفي الإفراط والتفريط. كلمات ثلاثة لكنها تؤسس لفرد ومجتمع على أعلى مستويات النجاح. وقد لا أجد هذا الكلام في المستنبطات، لكن بقاء المرجعية النصية تجعل أهل الدراية والتدبر في كل زمان مستشعرين أن بقاء هذه المرجعية يضمن بقاء الدين، لأن الدلالات بمرونتها تضمن تجددا وتطورا وبقاء وثباتا في قوة هذا الدين. أما المؤشر الثاني أيها الإخوة من مؤشرات الديمومة الدينية، فهو بقاء التطبيقات. هناك تحدثنا عن ثبوتية النص والتجدد في الاستنباط، لكن ها هنا نجد التطبيق العملي المعتدل يدوم من خلال ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به عن دوام التجديد. ومعنى التجديد كما يجمع العلماء إنما هو الإعادة إلى روح النص ونفي المتراكم الهامشي الذي قد ينشأ مع الأزمنة. نقرأ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وقضية 100 سنة قضية ذكرت في القرآن دلالات التجدد. عندما نقرأ قصة عزير فأماته الله 100 عام ثم بعثه، عندما تساءل أي أن يحيي هذه الله بعد موتها. إذن يقول علماء الحديث في شرح معنى التجديد، أي يبين السنة من البدعة. ويقول غيرهم: التجديد إحياء من درس من العمل بالكتاب والسنة. وهذا يعني أن الديمومة الدينية قد دعمت من خلال ظهور نجباء، ضمن الله سبحانه وتعالى تعاقب ظهوراتهم، وقالوا لا يشترط أن يكون على رأس كل 100 سنة واحد، إنما قد تكون جماعة وهكذا. وبهذا الضمان الذي يشير النبي صلى الله عليه وسلم إليه نجد تطبيقا متجددا المظهر، يحيي من درس ويذكر بما نسي. وهي قضية ربما يحار البعض أيها الإخوة فيها: أهي اختراع جديد؟ هل يعني هذا التجديد أن تظهر أساليب وأنظمة جديدة لتظهر معاني الكتاب والسنة في ألوان متلونة نرجع إلى حديث في صحيح الإمام. يسأل سعد بن هشام بن عامر عائشة أم المؤمنين الله عنها، يقول: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. أي إذا أردت أن تعرف ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجع إلى القرآن. وكنت أتأمل في هذه العبارة التي تختصر القضية فيها أم المؤمنين عائشة، ما دلالاتها، حتى قرأت قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وكنت أبحث بعدها، طالما أن خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، طالما أن الشخص الاعتبارية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو إلا في حقيقته التطبيق العملي لهذا القرآن، فما ماهية القرآن؟ وهل لنا أن نختصر ما يقدمه القرآن؟ فرأيت هذه الآية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وبقي أن أنفذ إلى معنى الأقوى، وقرأت قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فنحن أمام لفظين: اللفظ الأول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، واللفظ الثاني الذي يصف الدين المستمد من الكتاب والسنة ويختصره بكلمة، وذلك دين القيمة. وحين رجعت إلى الأصول اللغوية أيها الإخوة، رأيت أن هذا اللفظ يفيد معنى الاعتدال. دين القيمة أي دين الاعتدال، وهكذا يكون معنى قوله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، أي يهدي إلى الاعتدال. وهكذا يكون معنى التجديد إذن إعادة الناس إلى الاعتدال. ولماذا ذكر وذلك دين القيمة في سورة البينة؟ لأن هذه السورة جاءت تتحدث عن تخبط الوثنية المادية وإفراط النصارى وتفريط اليهود، وهكذا يأتي المنقذ والمنجد من أجل أن يعيد البشرية إلى الاعتدال، ملغيا بذلك الإفراط والتفريط. وحينما يوجد الإفراط وحينما يوجد التفريط تحتاج الأمة إلى التجديد. فالتجديد الذي هو إحياء من درس يرجع إلى مفهوم الاعتدال. فكم من إفراط تراكم وكم من تفريط تراكم. والتجديد أيها الإخوة الأحبة ما هو إلا الإعادة إلى الاعتدال. جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكنني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو الاعتداء، وهكذا يكون التجديد. ونقرأ حديثا ذكره البيهقي، نقله البيهقي وابن خزيمة وغيرهما، وهو حديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن لكل عمل شرة، إن لكل عمل شرة، أي يجذبك هذا العمل ببريقه إلى الإفراط، إعجابك بهذا العمل يجذبك إلى الإفراط فيه، ولكل شرة فترة. هذا الانجذاب المؤقت ما يلبث أن يعود، وتجده بعد ذلك في حالة من السكينة والاعتدال. يقول صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. وبهذا يبين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن السنة النبوية توافق الاعتدال. وإذا أردت أن تفهم السنة فهي الاعتدال، وإذا أردت أن تفهم الاعتدال فهو السنة. إذن المؤشر الأول مؤشر نظري، مرجعية نصية باقية. المؤشر الثاني تطبيقات عملية تعيد إلى الأمة فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم شخصه الاعتباري، حينما تجسد للأمة معنى الاعتدال في الكتاب والسنة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي. المؤشر الثالث أيها الرقاء النماذج البشرية الحاملة للصفات المحمدية حاضرة لا تنقطع، أي لا بد في كل لحظة، في كل زمان، في كل نفس، وليس من 100 سنة إلى 100 سنة. هناك من 100 سنة إلى 100 سنة تحتاج إلى نهضة تجديدية لإعادة الناس إلى ذلك المنهج المعتدل. لكن ها هنا تجد في كل لحظة النماذج حاضرة. جاء في حديث أخرجه الحاكم والبزار البيهقي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. أي يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن تواصل مستمر، تنتقل الأمانة في هذا التواصل من جيل إلى جيل يخلفه، يكون الذين يحملونه عدولا، أي أصحاب عدالة. العدالة هي الاستقامة والصدق والإخلاص. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال الخطيب: سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: هو صحيح. وفي حديث أخرجه الحاكم ولفظه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. وفي رواية مسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي رواية صحيحة لمسلم يرويها سعد بن أبي وقاص يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. ويشرح أهل الحديث بحسب الدلالات التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى أهل الغرب، فيقولون: هم أهل الشام. فكان يطلق على أهل الشام لفظ أهل الغرب، لأنهم كانوا بالنسبة للحركة التي يسيرها ما بين الجنوب والشمال، كل من يسير من القوافل كان لديهم الشرق والغرب، فالشرق فارس، وكان الغرب يمثل الروم ومركزهم الشام، أي ساحل البحر الأبيض المتوسط. الشرقي كان بالنسبة للعرب أقصى غربهم. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم. أيها الأحبة، وبعيدا عن الإقليمي وبعيدا عن جذب الحديث إلى جهة دون جهة، سيبقى هذا الدين، سيبقى هذا الدين. وحين نتحدث عن الشام فأنتم تعرفون أن الشام فيها فلسطين وفيها الأردن وفيها لبنان وفيها سوريا، وهذه كلها الشام فيها الذين يتمسكون بالكتاب والسنة ويلتزمون منهج الحق فيه. وأعود أقول بعيدا عن الإقليمية وجذب الدين إلى جهة دون جهة، ما يهمنا في هذا الموضوع إنما هو ديمومة الدينية، الرهان الذي لن نخسره أبدا أيها الإخوة، الديمومة الدينية. مهما أريد لهذه الأمة أن تتحلل في أخلاقها، مهما أريد لهذه الأمة أن تبتعد في أصولها النظرية عن الإسلام، مهما أريد لهذه الأمة أن تشوه مبادئها، مهما أريد لهذه الأمة أن تختلط أوراقها، رهاننا على ديمومة الدين لا يخسر أبدا، لأنه يستند إلى قول الله ورسوله، لأنه يستند إلى حتمية لا يمكن أن تتخلف. الرابح هو الذي لا يشك في هذه الحتمية مهما رأى تقلب الظروف والتغير. لابد لليل أن ينجلي. اثبتوا على إسلامكم أيها، تمسكوا بمنهج الاعتدال الذي وصل إليكم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن قراءة واعية متدبرة، اقرأوا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم قراءة التلميذ على أستاذه، فأستاذنا الأكبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما صح من الحديث عنه منهل ومورد ينبغي ألا ننقطع عنه أبدا، ينبغي أن نتواصل معه كل يوم، أن تتواصل عقولنا معه، أن تتواصل قلوبنا معه، أن تتواصل أرواحنا معه. طريق نجاتكم هو الإسلام، مهما نهق الناهقون ومهما كذب المكذبون، طريق النجاة هو الإسلام. وأقول لكم وأنا أختم، إن المراكز المتطورة في الغرب بعرفنا الحاضر لا بالعرف القديم تتحدث عن أن الإسلام وأن أهل الإسلام أصبحوا قضية لا يمكن أن تتجاوز، أصبحوا الرقم الصعب كما يقولون الذي لا يمكن حذفه من أي معادلة. لذلك تجدون اليوم في الساحة العالمية أمورا جديدة كثيرة، فالغرب يمد يده يحاول أن يجد طريقا ما لمصالحه من خلال القوة الكامنة الحاضرة التي هي القوة الإسلامية. والله مهما رأيتم اليوم من مظاهر الضعف في الأمة الإسلامية، فإن القوة الإسلامية الاعتبارية قوية وحاضرة، ومهما أراد الأقزام إلغاءها فلا يمكن إلغاؤها أبدا. أهل الدراسات التي تستند إلى تحليل منطقي وصلوا إلى هذه النتيجة: الإسلام لا يمكن تجاوزه، وأبناء الإسلام لا يمكن تجاوزهم. لكن مع الأسف المغفلون من أبناء جلدتنا يتوهمون أنهم يقدرون على تجاوز الإسلام. ثقوا بحتمية ظهور الإسلام وبقائه وديمومته، وتمسكوا به، فإن الرابح إنما هو المتمسك به في نهاية المطاف. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه،
أقول هذا القول وأستغفر الله.